بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تألف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم في باب صلاة الجماعة والإمامة عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: فقدم الرجال فالصبيان ثم النساء جمعا أو وحدانا، واجب تسوية الصف على جماعة وأن يسدوا الخلل، يلزق كعبه بكعب صاحبه وهكذا منكبه بمنكبه. ففي الصحيح قد أتى الترغيب في ذا وجا عن تركه الترهيب بالأمر والفعل من الرسول، مما روى العدل عن العدول. قال شيخنا زيد بن محمد البخاري رحمه الله شارح لهذه المنظومة: أي إنه إذا اجتمع في صلاة الجماعة في المسجد أو غيره في حضر أو سفر هؤلاء الأصناف من الناس، الرجال الكبار وبالأخص أولو الأحلام منهم أصحاب العقول والصبيان المميزون وإن لم يبلغوا الحلم، والنساء سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن السنة أن يكون الصف الأول هم أهل الصف الأول أن يكون الصف الأول هم أهل الصف الأول الصف الأول يعني الرجال الكبار هم أهل الصف الأول الذي يلي الإمام، ويليهم الصف الثاني وهم الصبيان أي المميزون، ويكون الصف الثالث في مؤخرة المصلين وهم النساء. هذا الترتيب هو السنة التي دل عليها ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهم لكي يثوب الناس يلحق الناس الركعة، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم أي خلف الرجال، والنساء خلف الغلمان أي الصبيان، ويكبر كلما سجد وكلما رفع، ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسا. في رواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، ذكر صلاته ثم قال: هكذا صلاة، في بعض الروايات حذفت ثم قال هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. ويشهد له ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: فصوموا، ثم قال: فقوموا فلا أصلي لكم أي أصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني اسود من كثرة استعمال الصلاة عليه، فنضحته بماء أي غسلته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذين الحديثين دليل قائم على تقديم صفوف الرجال على صفوف الغلمان والغلمان على النساء إذا كان اثنين فصاعدا، ما إذا كان غلاما واحدا فيكون في صف الرجال ولا ينفرد عنهم، كما في حديث أنس المذكور بأن الغلام صف معه ولم يقف منفردا خلف الصف، وحجة قائمة على الإمام أحمد ومن معه رحمهم الله ممن يقول بكراهة قيام الصبي في الصف مع الرجال. وقديما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاءت السنة جاء الدليل فهو المقدم على كل رأي. قوله وواجب تسوية الصف على جماعة وأن يسد الخلل، أي إنه يثبت شرعا وجوب تسوية الصفوف كلها على جماعة المصلين، وأن يهتموا بذلك لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولا يجوز لهم أن يتهاونوا بذلك فيهدموا سنة كريمة طالما حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون على إقامتها والاهتمام بشأنها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه ويغضب إذا رأى من المصلين تقدما أو تأخرا في الصفوف ويذكرهم عقوبة ذلك. وهكذا يجب على كل إمام أن يتفقد صفوف الجماعة قبل أن يشرع في التكبير ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، أو يقول استووا، كما يجب على المصلين إذا كانوا جماعة في مسجد أو غيره من الأمكنة التي يقيمون فيها صلواتهم أن يسدوا الخلل بحيث يلصق بعضهم ببعض، أي كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، ولا يدع فرجا للشياطين تدخل منها فتفسد على المصلين صلواتهم. بعض الإخوة وفقهم الله عند الصفوف تجده يلصق كعبه بكعب أخيه وهو بعيد عنه، فيحصل فصل، يحصل التصاق في الأسفل ولكن يحصل انفصال في الأعلى، فيكون المنكب بعيد عن منكب أخيه، يكون بينه وبين أخيه نصف متر مثلا، فيريد أن يطبق السنة فيأتي بقدمه إلى قدم أخيه فيلصق كعبه بكعبه ولكن ينسى الكتف بالكتف. لذلك السنة تقارب، يعني كل إنسان في حال قيامه يعني معتدلا ولا يفرج بين قدميه حتى لا يحصل الخلل في يعني التصاق الكتف بالكتف. والمهم في هذا هو التقارب بين الأقدام وبين الأكتاف، ولا يحصل التباعد كما هو حاصل الآن. ثم بين الناظم رحمه الله كيف التراص وسد الخلل بقوله يلصق كعبه بكعب صاحبه وأكذا منكبه بمنكبه، يجعل المصلي كعب رجله مساويا لكعب رجل أخيه في الموقف ملصقا منكبه بمنكبه مساويا له. بهذه العملية الشريفة في الصفوف تتحقق الأمور العظيمة التي كانت مرادة ومقصودة للشارع، ألا وهي استقامة الجوارح لتستقيم القلوب وسد الأبواب التي تدخل منها الشياطين لتفسد صلاة المصلين، ثم التشبه بالملائكة الكرام حين تصف عند خالقها وبارئها. وقوله في الصحيح قد أتى الترغيب في ذا وجاء عن تركه الترهيب، وقوله بالأمر والفعل من الرسول مما روى العدل عن العدول، أي كم من حديث ذي متن صريح وسند صحيح قد ورد الترغيب فيه في تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الخلل الكائن بينها، كما جاءت نصوص كريمة بأسانيد مرفوعة تحمل الترهيب بالعقوبات العاجلة والآجلة لمن زهد في تلك التعليمات الرفيعة القولية والفعلية وتساهل في شأنها حتى بلغ به الأمر أنه لا يبالي كيفما وقف وعلى أي حال صف، يعني كحال الناس الآن لا يهتمون بتسوية الصفوف ولا بالترص فيها، بل ربما اقترب منه أخوه المصلي ليجعل كعبه مع كعبه ومنكبه مع منكبه تنفيذا لوصية الرسول الكريم وتحقيقا للمصالح التي ذكرت بعضها قريبا، فإذا هو يفر منه كفرار الصحيح من المجذوم وفرار الخائف من الأسد، وبدعوى أنه لا يطيق المزاحمة ونحو ذلك من الحجج الضعيفة الواهية. والنصوص التي أرشدنا إليها الناظم في هذين البيتين جاءت بأساليب متنوعة، تارة بلفظ الأمر الصريح، تارة بالفعل الثابت الصحيح الذي رواه العدل عن العدول، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأذكر لك نموذجا من تلك النصوص. ولما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه كان يخطب فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه يعني الصف مثل القدح، والقدح هو ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش أي يجعل فيه السهم ويركب نسله، فإذا ريش وركب نسله فهو حينئذ سهم. حتى يدعه مثل القدح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئا أي متقدما فقال فقال عباد الله سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، فتسوية الصفوف وتراصها دليل على صلاح القلوب. فإذا فسد الظاهر فسدت القلوب والوجوه والعياذ بالله، ويحصل الاختلاف المنازعة. ثانيا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أكبر على القوم بوجهه وقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لقد كنت أرى الرجل، يقول الراوي، وهو أنس، وقال: كنت أرى الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة. وهذا تطبيقا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا عنه رضي الله عنه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استووا فوالله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. في رواية أمامي، إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي وأمامي، رواه النسائي. رابعا ما جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ عند ربها قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. خامسا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سادسا عنه رضي الله عنه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق أي بالمناكب، وإذا حصلت التراص في المناكب والتساوي بينها تساوت الأعناق أي الرقاب. هو الذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف. والحذف قيل هي غنم سود صغار، وقيل ظأن سود جرد صغار تكون باليمن. كأن الشيطان، قلت، فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف وفي الفتحات بين الناس. سابعا وجاء عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أي من الصحابي أو غيره عن قد استوت الصفوف ثم يكبر بعد ذلك. وقد كان عثمان وعلي رضي الله عنهما يتعاهدان الصفوف ويقولان: استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. فهذه النصوص الصريحة الصحيحة الصريحة تدل رجال على مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وهل التأسي به بشأن تسوية الصفوف وإقامتها وسد الخلل فيها تطبيقا للسنة طمعا في نال الرضا من الله ورغبة في تحقيق الخير والهدى وخشية من عقوبة عاجلة أو آجلة تترتب على مخالفات سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأول الصفوف فليكملوا، ثم الذي يليه نس النقل، وقد أتى النهي عن الصفوف ما بين السواري فدري ما قد رسم، وللنساء عكس ذا قد نقلوا، وخير صف للرجال الأول. أما حق الناس بالإمام أي بالإمامة فهم أولو العقول، أما حق الناس بالإمام أن يكونوا وراء الإمام فهم أولو العقول والأحلام. قوله: وأول الصفوف ليكملوا ثم الذي يليه نسا نقلوا، أي إن السنة الثابتة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إكمال الصف الأول، فالأول فما كان من نقص فليكن في الصف الأخير. قد وردت أحاديث في هذا المعنى، منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراسون في الصف. ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نكس فليكن في الصف المؤخر. فهذان النصان يدلان على وجوب إتمام الصفوف الأول فالأول كما هو صريح الأمر. اختلف العلماء في المراد بالصف الأول، فقال الإمام النووي رحمه الله: الصف الذي وردت الأحاديث بفضله، والصف الذي يلي الإمام سواء صاحبه مقدما أو مؤخرا، وسواء تخلله شيء أم لم يتخلله شيء. وقال جماعة آخرون: المراد بالصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه ولم يتخلله شيء، فإن تخلله شيء فليس الأول. وقال بعضهم: المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا، وإن صلى في صف آخر وأرجحها الأول، وهو الصف معنى الصف والصف الذي يلي الإمام سواء صاحبه مقدما أو مؤخرا، يعني سواء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله شيء أم لم يتخلله شيء، يعني سواء كان بين الصف أعمدة أو لا، الله أعلم. يقول: وقال بعضهم: المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا، وإن صلى في صف آخر ورجحه الأول وأبعدها الأخير لمخالفته للنصوص الصريحة. والأخير هو قوله أن المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا، يعني وإن صلى في صف آخر أو صلى في آخر المسجد مثلا أو صلى في آخر الصف، إنه يعتبر أبعد، يعني يعتبر عندهم أنه صلى في الصف المقدم، وهذا خلاف الحق في هذا المسألة كما قال سيدنا زيد رحمه الله. قوله: وقد أتى النهي عن الصفوف ما بين السواري، معناه أنه قد ورد النهي في السنة عن صفوف المؤمنين بين السواري لما يترتب على الصف بينها من انقطاع الصفوف وعدم التراص فيها. وقد جاء عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، لما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قول أنس: كنا نتقي هذا، أي الصلاة ما بين السواري، كنا نتقي هذا دليل الكراهة، ولا يكرهون شيئا إلا لمخالفة الشرع الشريف. مثل هذا الحديث في النهي عن الصف بين السواري ما جاء في حديث قرة المزني أو قرة المزني بلفظ كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها، وقال لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف. وقوله فدري ما قد رسم، أي يعلم الدليل الدال على كراهة الصفوف بين السواري الذي قد رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته كما رأيت في حديث أنس رضي الله عنه. وقوله خير صف للرجال الأول، أي أن أفضل الصفوف وأزكاها عند الله هم أهل الصف الأول، وما ذلك إلا لشدة حرصهم على نيل رضا ربهم صلوات رضا ربهم على نيل رضا ربهم وصلوات رسولهم عليهم ورغبتهم فيما رغبهم فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكم من حديث صحيح جاء في فضل الصف الأول للرجال في عهد النبوة وبعدها، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي لم يجدوا حلا إلا للقرعة أيهم يصلي في الصف الأول وأيهم يؤذن أولا لاستهموا أي لاكترعوا. ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تأخرا، يعني يصلون في الصف الثالث أو الرابع ونحو ذلك، رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا كان هذا في حق من حضر الجماعة وصلى في آخر الصف أو في مؤخرة الصفوف ناله هذا الوعيد، وهو أن ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والله أعلم أي في دخول الجنة أو يؤخرهم الله تعالى في النار والله أعلم. فكيف بمن يتهاون بصلاة الجماعة فلا يأتيها، وكيف بمن لا يصلي أصلا؟ فوعيده أشد عند الله عز وجل. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها. وما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، يصلون يعني يدعون لهم، لأن الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء. ومنها ما جاء عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، وقال في المقصرين مرة واحدة، قيل والمقصرين قال والمقصرين أي مرة واحدة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الصف الأول ثلاث مرات أي نالهم الأجر أعظم من أجر من صلى في الصف الثاني أو الثالث نحو ذلك. فهذه النصوص جميعا تدل على فضل الصفوف الأولى للرجال أو بالأخص الصف الذي يلي الإمام مباشرة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي للمصلين أن يتسابقوا إليه أي الصف الأول، وأن يتنافسوا في الصلاة فيه لينالوا هذا الفضل الكبير والتكريم العظيم من الله عز وجل المنصوص عليه في حديث البراء بن عازب المتقدم. ولا ينبغي لهم بحال أن يزهدوا فيه وتتثاقل رؤوسهم عنه حتى إذا لم يبقى إلا الصف المؤخر ذهبوا لصلواتهم من أجل توفير الوقت لدنياهم، ونعوذ بالله من الحرمان والخسران. وقوله وللنساء عكس ذا قد نقلوا، أي عكس ما ندب إليه الرجال ورغبوا فيه من الصفوف الأولى يثبت للنساء عندما يصلين مع الرجال، فالأفضل في من صفوفهن هو المؤخر لما فيه من الأمن من الفتنة وبعده عن الرجال. لذا فقد استحب الشارع للنساء حال صلاتنا مع رجال أخريات الصفوف، أين كنا في آخر الصفوف. وكره لهن أوائلها خشية الفتنة منهن وعليهن. أما إذا صلينا النساء أيها الإخوة كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما أعلم، إذا صلى النساء في ملحق مستقل لا يراهم الرجال أو لا يصلون مع الرجال، وإنما يقتدون بالإمام فقط، فالمرأة ينالها الفضل الذي للرجال. فإذا صلى في الصف الأول كان لها أجر من صلى في الصف الأول من الرجال. هذا إذا كنا منفصلين عن رجال صفوف الرجال. أما إذا كانوا كما في الحديث مع الرجال فإن صلاة المرأة في آخر صفوف بعيدا عن الرجال أفضل من صلاته في أول الصف الذي يلي الرجال. ثم قال الشيخ حافظ: أما حق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام، أي إن أولى الناس بالقرب من الإمام هم أهل العقول الصحيحة التي استمدت نورها من شرع الله الكريم الذي ينير للعقول الطريق الحق فتهتدي إليه، ويوحي القلوب الميتة أو المريضة وتصلح به وتطمئنه. ومتى صلحت العقول فرقت بين الحق والباطل والنافع والضر والراشد والغي والصحيح والفاسد والمقبول والمرذول. وأولو العقول والأحلام هم الذين عقلوا عن الله مراده واهتموا بشأن دينهم وتفقوا فيه، كما هو الحال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار. وهذه الأحقية لهذا الصنف من الرجال باقية ما بقت صلاة في الأمة، وهم أولى وأحق بالقرب من الإمام في أي زمان ومكان. وهذه الأحقية لها علل كثيرة، منها أولى التكريم لهم لأنهم أهل الفقه في الدين والخشية لرب العالمين. ثانيا أنه ربما حصل شيء من الإمام أو طرأ في الصلاة أمر من سهو أو إساءة لا يستطيع حله الجاهل، وإنما يستطيع حله أولو الأحلام والنهى. ثالثا ليقتدي بهم من وراءهم من الصفوف بإقامة صلواتهم على الوجه المراد. والدليل على أولوية أولي الأحلام والنهى بالقرب من الإمام ما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول الصحيحة، ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم هيشات الأسواق، أي ارتفاع أصواتهم فيها من اللغط والفتن التي فيها والتي تسبب الاختلاط والخصومات والخلاف والعياذ بالله. وقد اختلف العلماء في المراد بأولي الأحلام والنهى، قال ابن سيد الناس: هما بمعنى واحد. قال غيره: بالمراد بأولي الأحلام البالغون من الرجال، وبأولي النهى العقلاء منهم. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراده صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ليليني منكم الحديث، واعتبروه واجبا عليهم، وكانوا يتبادرون إلى الصفوف الأولى التي تري الإمام، كما جاء عن أبي بن كعب من حديث قيس بن عابد قال: قدمت المدينة للقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان بينهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب. فأقيمت الصلاة وخرج عمر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول جاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي أي لم أخشى في صلاتي. لما صلى قال: يا بني لا يسوءك، أي لا يحزنك، لا يسوءك الله، إني لم آتي الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث وما رأيت الرجال متحت أعناقها، أي طالت أعناقها إلى شيء متوحها إليه. وما رأيت الرجال متحت إطالة أعناقها إلى شيء متوحيها إليها إليه. أي مسارعة إلى أن يصلوا خلف الإمام مباشرة. قال فسمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة، أو في رواية أهل العقد أي أصحاب الولايات والأمراء على الأمصار كما قال بعضهم، ألا لا عليهم آسى أي أحزن، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين، وفي رواية على من أضلوا أي اتبعوهم على ضلالهم، ألا لا عليهم آسى ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. وإذا هو أبي يعني ابن كعب رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد لآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم في باب صلاة الجماعة والإمامة عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: فقدم الرجال فالصبيان ثم النساء جمعا أو وحدانا، واجب تسوية الصف على جماعة وأن يسد الخلل، يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهكذا منكبه بمنكبه. ففي الصحيح قد أتى الترغيب في ذا وجى عن تركه الترهيب بالأمر والفعل من الرسول، مما روى العدل عن العدول. قال شيخنا زيد بن محمد البخاري رحمه الله شارح لهذه المنظومة، أي أنه إذا اجتمع في صلاة الجماعة في المسجد أو غيره في حضر أو سفر هؤلاء الأصناف من الناس، الرجال الكبار وبالأخص أولو الأحلام منهم في أصحاب العقول، والصبيان المميزون وإن لم يبلغوا الحلم، والنساء سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن السنة أن يكون الصف الأول هم أهل الصف الأول أن يكون الصف الأول هم أهل الصف الأول الصف الأول يعني الرجال الكبار هم أهل الصف الأول الذي يلي الإمام، ويليهم الصف الثاني وهم الصبيان أي المميزون، ويكون الصف الثالث في مؤخرة المصلين وهم النساء. هذا الترتيب هو السنة التي دل عليها ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهم لكي يثوب الناس يلحق الناس الركعة، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم أي خلف الرجال، والنساء خلف الغلمان أي الصبيان، ويكبر كلما سجد وكلما رفع، ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسا. في رواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، ذكر صلاته ثم قال: هكذا صلاة، في بعض الروايات حذفت ثم قال هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. ويشهد له ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال فصوموا ثم قال فقوموا فلا أصلي لكم أي أصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس يعني اسود من كثرة استعمال الصلاة عليه، فنضحته بماء أي غسلته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذين الحديثين دليل قائم على تقديم صفوف الرجال على صفوف الغلمان، والغلمان على النساء إذا كان اثنين فصاعدا، أما إذا كان غلاما واحدا فيكون في صف الرجال ولا ينفرد عنهم، كما في حديث أنس المذكور بأن الغلام صف معه ولم يقف منفردا خلف الصف، وحجة قائمة على الإمام أحمد ومن معه رحمهم الله ممن يقول بكراهة قيام الصبي في الصف مع الرجال، وقديما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاءت السنة جاء الدليل فهو المقدم على كل رأي. قوله: وواجب تسوية الصف على جماعة وأن يسد الخلل، أي أنه يثبت شرعا وجوب تسوية الصفوف كلها على جماعة المصلين، وأن يهتموا بذلك لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولا يجوز لهم أن يتهاونوا بذلك فيهدموا سنة كريمة طالما حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون على إقامتها والاهتمام بشأنها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه ويغضب إذا رأى من المصلين تقدما أو تأخرا في الصفوف ويذكرهم عقوبة ذلك، وهكذا يجب على كل إمام أن يتفقد صفوف الجماعة قبل أن يشرع في التكبير ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، أو يقول استووا، كما يجب على المصلين إذا كانوا جماعة في مسجد أو غيره من الأمكنة التي يقيمون فيها صلواتهم أن يسدوا الخلل حيث يلصق بعضهم ببعض، أي كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، ولا يدع فرجا للشياطين تدخل منها فتفسد على المصلين صلواتهم. بعض الإخوة وفقهم الله عند الصفوف تجده يلصق كعبه بكعب أخيه وهو بعيد عنه، فيحصل فصل، يحصل التصاق في الأسفل ولكن يحصل انفصال في الأعلى، فيكون المنكب بعيد عن منكب أخيه، يكون بينه وبين أخيه نصف متر مثلا، فيريد أن يطبق السنة فيأتي بقدمه إلى قدم أخيه فيلصق كعبه بكعبه ولكن ينسى الكتف بالكتف، لذلك السنة تقارب، يعني كل إنسان في حال قيامه يعني معتدلا ولا يفرج بين قدميه، حتى لا يحصل الخلل في يعني التصاق الكتف بالكتف. والمهم في هذا هو التقارب بين الأقدام وبين الأكتاف، ولا يحصل التباعد كما هو حاصل الآن. ثم بين الناظم رحمه الله كيف التراص وسد الخلل بقوله يلصق كعبه بكعب صاحبه وأكذا منكبه بمنكبه، يجعل المصلي كعب رجله مساويا لكعب رجل أخيه في الموقف، ملصقا منكبه بمنكبه مساويا له. بهذه العملية الشريفة في الصفوف تتحقق الأمور العظيمة التي كانت مرادة ومقصودة للشارع، ألا وهي استقامة الجوارح لتستقيم القلوب، وسد الأبواب التي تدخل منها الشياطين لتفسد صلاة المصلين، ثم التشبه بالملائكة الكرام حين تصف عند خالقها وبارئها. وقوله: ففي الصحيح قد أتى الترغيب في ذا وجاء عن تركه الترهيب، وقوله بالأمر والفعل من الرسول مما روى العدل عن العدول، أي كم من حديث ذي متن صريح وسند صحيح قد ورد الترغيب فيه في تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الخلل الكائن بينها، كما جاءت نصوص كريمة بأسانيد مرفوعة تحمل الترهيب بالعقوبات العاجلة والآجلة لمن زهد في تلك التعليمات الرفيعة القولية والفعلية وتساهل في شأنها حتى بلغ به الأمر أنه لا يبالي كيفما وقف وعلى أي حال صف، يعني كحال الناس الآن لا يهتمون بتسوية الصفوف ولا بالترص فيها، بل ربما اقترب منه أخوه المصلي ليجعل كعبه مع كعبه ومنكبه مع منكبه تنفيذا لوصية الرسول الكريم وتحقيقا للمصالح التي ذكرت بعضها قريبا، فإذا هو يفر منه كفرار الصحيح من المجذوم وفرار الخائف من الأسد بدعوى أنه لا يطيق المزاحمة ونحو ذلك من الحجج الضعيفة الواهية. والنصوص التي أرشدنا إليها الناظم في هذين البيتين جاءت بأساليب متنوعة، تارة بلفظ الأمر الصريح تارة بالفعل الثابت الصحيح الذي رواه العدل عن العدول، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأذكر لك نموذجا من تلك النصوص. ولما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه كان يخطب فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه يعني الصف مثل القدح، والقدح هو ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش أي يجعل فيه السهم ويركب نسله، فإذا ريش وركب نسله فهو حينئذ سهم. حتى يدعه مثل القدح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئا أي متقدما وقال فقال عباد الله سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، فتسوية الصفوف وتراصها دليل على صلاح القلوب، فإذا فسد الظاهر فسدت القلوب والوجوه والعياذ بالله، ويحصل الاختلاف المنازعة. ثانيا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أكبر على القوم بوجهه وقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، وهذه معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لقد كنت أرى الرجل، يقول الراوي وهو أنس، وقال كنت أرى الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة، وهذا تطبيقا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا عنه رضي الله عنه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا فوالله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. في رواية أمامي، إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي وأمامي، رواه النسائي. رابعا ما جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم عند ربها؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. خامسا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سادسا عنه رضي الله عنه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق أي بالمناكب، وإذا حصلت التراص في المناكب والتساوي بينها تساوت الأعناق أي الرقاب، هو الذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف. والحذف قيل هي غنم سود صغار، وقيل ظأن سود جرد صغار تكون باليمن. كأن الشيطان قلت فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف وفي الفتحات بين الناس. سابعا، وجاء عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر، أي من الصحابي أو غيره، عن قد استوت الصفوف ثم يكبر بعد ذلك. وقد كان عثمان وعلي رضي الله عنهما يتعاهدان الصفوف ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. فهذه النصوص الصريحة تدل بجلال على مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وهل التأسي به بشأن تسوية الصفوف وإقامتها وسد الخلل فيها تطبيقا للسنة طمعا في نيل الرضا من الله ورغبة في تحقيق الخير والهدى خشية من عقوبة عاجلة أو آجلة تترتب على مخالفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نسا نقلوا. قد أتى النهي عن الصفوف ما بين السواري فدري ما قد رسم، وللنساء عكس ذا قد نقلوا، وخير صف للرجال الأول. أما حق الناس بالإمام أي بالإمامة فهم أولو العقول، أما حق الناس بالإمام أن يكونوا وراء الإمام فهم أولو العقول والأحلام. قوله وأول الصفوف ليكملوا ثم الذي يليه نسا نقلوا، أي إن السنة الثابتة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الصف الأول فالأول، فما كان من نكس فليكن في الصف الأخير. قد وردت أحاديث في هذا المعنى، منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراسون في الصف. ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نكس فليكن في الصف المؤخر. فهذان النصان يدلان على وجوب إتمام الصفوف الأول فالأول كما هو صريح الأمر. اختلف العلماء في المراد بالصف الأول، فقال الإمام النووي رحمه الله الصف الذي وردت الأحاديث بفضله والصف الذي يلي الإمام سواء صاحبه مقدما أو مؤخرا، وسواء تخلله شيء أم لم يتخلله شيء. وقال جماعة آخرون المراد بالصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه ولم يتخلله شيء، فإن تخلله شيء فليس الأول. وقال بعضهم المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا، وإن صلى في صف آخر وأرجحها الأول وهو الصف، معنى الصف والصف الذي يلي الإمام سواء صاحبه مقدما أو مؤخرا، يعني سواء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله شيء أم لم يتخلله شيء، يعني سواء كان بين الصف أعمدة أو لا، الله أعلم. يقول وقال بعضهم المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا، وإن صلى في صف آخر ورجحه الأول وأبعده الأخير لمخالفته للنصوص الصريحة. والأخير هو قوله أن المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا، يعني وإن صلى في صف آخر أو صلى في آخر المسجد مثلا أو صلى في آخر الصف إنه يعتبر أبعد، يعني يعتبر عندهم أنه نوع صلى في الصف المقدم، وهذا خلاف الحق في هذه المسألة كما قال شيخنا زيد رحمه الله. قوله وقد أتى النهي عن الصفوف ما بين السواري، معناه أنه قد ورد النهي في السنة عن صفوف المأمومين بين السواري لما يترتب على الصف بينها من انقطاع الصفوف وعدم التراصي فيها. وقد جاء عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، لما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قول أنس كنا نتقي هذا أي الصلاة ما بين السواري كنا نتقي هذا دليل الكراهة، ولا يكرهون شيئا إلا لمخالفة الشرع الشريف. مثل هذا الحديث في النهي عن الصف بين السواري ما جاء في حديث قرة المزني أو قرة المزني بلفظ كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها، وقال لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف. وقوله فدري ما قد رسم أي يعلم الدليل الدال على كراهة الصفوف بين السواري الذي قد رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته كما رأيت في حديث أنس رضي الله عنه. وقوله خير صف للرجال الأول أي أن أفضل الصفوف وأزكاها عند الله هم أهل الصف الأول، وما ذلك إلا لشدة حرصهم على نيل رضا ربهم وصلوات رسولهم عليهم ورغبتهم فيما رغبهم فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكم من حديث صحيح جاء في فضل الصف الأول للرجال في عهد النبوة وبعدها، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي لم يجدوا حلا إلا للقرعة أيهم يصلي في الصف الأول وأيهم يؤذن أولا لا استهموا أي لا اكترعوا. ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تأخرا يعني صلهم في الصف الثالث أو الرابع ونحو ذلك، رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا كان هذا في حق من حضر الجماعة وصلى في آخر الصف أو في مؤخرة الصفوف ناله هذا الوعيد، وهو أن ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والله أعلم أي في دخول الجنة أو يؤخرهم الله تعالى في النار والله أعلم، فكيف بمن يتهاون بصلاة الجماعة فلا يأتيها، وكيف بمن لا يصلي أصلا فوعيده أشد عند الله عز وجل. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، يصلون يعني يدعون لهم، لأن الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء. ومنها ما جاء عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، وقال في المقصرين مرة واحدة، قيل والمقصرين قال والمقصرين أي مرة واحدة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الصف الأول ثلاث مرات أي نالهم الأجر أعظم من أجر من صلى في الصف الثاني أو الثالث نحو ذلك. فهذه النصوص جميعا تدل على فضل الصفوف الأولى للرجال وبالأخص الصف الذي يلي الإمام مباشرة، وإذا كان الأمر كذلك إنه ينبغي للمصلين أن يتسابقوا إليه، أي الصف الأول، وأن يتنافسوا في الصلاة فيه، ينالوا هذا الفضل الكبير والتكريم العظيم من الله عز وجل المنصوص عليه في حديث البراء بن عازم المتقدم. ولا ينبغي لهم بحال أن يزهدوا فيه وتتثاقل رؤوسهم عنه، حتى إذا لم يبقى إلا الصف المؤخر ذهبوا لصلواتهم من أجل توفير الوقت لدنياهم، ونعوذ بالله من الحرمان والخسران. وقوله وللنساء عكس قد وللنساء عكس ذا قد نقلوا، أي عكس ما ندب إليه الرجال ورغبوا فيه من الصفوف الأولى، يثبت للنساء عندما يصلين مع الرجال، فالأفضل في من صفوفهن هو المؤخر لما فيه من الأمن من الفتنة وبعده عن الرجال. إذا فقر استحب الشارع للنساء حال صلاتهن مع الرجال أخريات الصفوف، أين كنا في آخر الصفوف، وكره لهن أوائلها خشية الفتنة منهن وعليهن. أما إذا صلينا النساء أيها الإخوة كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما أعلم، إذا صلى النساء في ملحق مستقل لا يراهم الرجال أو لا يصلون مع الرجال، وإنما يقتدون بالإمام فقط، فالمرأة ينالها الفضل الذي للرجال. فإذا صلى في الصف الأول كان لها أجر من صلى في الصف الأول من الرجال، هذا إذا كنا منفصلين عن صفوف الرجال. أما إذا كانوا كما في الحديث مع الرجال فإن صلاة المرأة في آخر الصفوف بعيدا عن الرجال أفضل من صلاته في أول الصف الذي يلي الرجال. ثم قال الشيخ حافظ: أما حق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام، أي إن أولى الناس بالقرب من الإمام هم أهل العقول الصحيحة التي استمدت نورها من شرع الله الكريم الذي ينير للعقول الطريق الحق فتهتدي إليه، ويوحي القلوب الميتة أو المريضة وتصلح به وتطمئن. ومتى صلحت العقول فرقت بين الحق والباطل والنافع والضر والراشد والغي والصحيح والفاسد والمقبول والمرذول، وأولو العقول والأحلام هم الذين عقلوا عن الله مراده واهتموا بشأن دينهم وتفقوا فيه، كما هو الحال بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار. وهذه الأحقية لهذا الصنف من الرجال باقية ما بقت صلاة في الأمة، وهم أولى وأحق بالقرب من الإمام في أي زمان ومكان. وهذه الأحقية لها علل كثيرة، منها أولى التكريم لهم لأنهم أهل الفقه في الدين والخشية لرب العالمين، ثانيا أنه ربما حصل شيء من الإمام أو طرأ في الصلاة أمر من سهو أو إساءة لا يستطيع حله الجاهل، وإنما يستطيع حله أولو الأحلام والنهى، ثالثا ليقتدي بهم من وراءهم من الصفوف بإقامة صلواتهم على الوجه المراد. والدليل على أولوية أولي الأحلام والنهى بالقرب من الإمام ما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول الصحيحة، ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم هيشات الأسواق، أي ارتفاع أصواتهم فيها من اللغط والفتن التي فيها والتي تسبب الاختلاط والخصومات والخلاف والعياذ بالله. وقد اختلف العلماء في المراد بأولي الأحلام والنهى، قال ابن سيد الناس هما بمعنى واحد، قال غيره بالمراد بأولي الأحلام البالغون من الرجال وبأولي النهى العقلاء منهم. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراده صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ليليني منكم الحديث، واعتبروه واجبا عليهم، وكانوا يتبادرون إلى الصفوف الأولى التي تري الإمام، كما جاء عن أبي بن كعب من حديث قيس بن عابد قال: قدمت المدينة للقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان بينهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب. وقيمة الصلاة فخرج عمر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول، جاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي أي لم أخشى في صلاتي. لما صلى قال: يا بني لا يسوءك أي لا يحزنك، لا يسوءك الله، إني لم آتي الذي آتيت الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، ثم حدث وما رأيت الرجال متحت أعناقها أي طالت أعناقها إلى شيء متوحها إليه، وما رأيت الرجال متحت أي طالت أعناقها إلى شيء متوحها إليه. أي مسارعة إلى أن يصلوا خلف الإمام مباشرة. قال: فسمعته يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، أو في رواية أهل العقد أي أصحاب الولايات والأمراء على الأمصار كما قال بعضهم، ألا لا عليهم آسى أي أحزن، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين، وفي رواية على من أضلوا أي اتبعوهم على ضلالهم، ألا لا عليهم آسى ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. وإذا هو أبي يعني ابن كعب رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد لآله وصحبه أجمعين.